الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائكم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الإشكال الثاني على قيام الأمارة الظنية المعتبرة مقام القطع الطريقي. هذا الإشكال الثاني مبني على الفراغ من الإشكال الأول. الإشكال الأول كان في أصل قيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وأن ذلك القيام يكون على خلاف حكم العقل بقبح العقاد بلا بيان. بعد أن جاوبنا عن هذا الإشكال، والمصنف أجاب عن الإشكال الأول بجوابين. أولا بنكران القاعدة العقلية، قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الجواب الثاني بعد التسليم بالقاعدة أجاب هو بجواب خاص، وفرق بين صورتين من صور الشك بالحكم الواقع. فبعد الفرار عن الإشكال الأول وفي الإشكال الثاني أو التساؤل الثاني، وهو عن الكيفية الصياغية عن لسان الدليل الذي جعل الأمارة تقوم مقام القطع الفريق، قال عن الصياغة التشريعية عن لسان الدليل، فإن المتبادر كما ذكر المستشكل، المتبادر لأول الأمر من أول الوهلة، أن هذا القيام على طريق التنزيل، تنزيل الظن الناشئ من الأمارة المعتبرة منزلة العلم. هذا اللي يبدو أولا، وهذا التنزيل غير مقبول لعدم تحقق شرطه، وأن شرط التنزيل هو وجود أثر شرعي للمنزل عليه يراد إثباته للمنزل. لا بد من وجود أثر شرعي، وإحنا في محل كلامنا ما عندنا أثر شرعي. المعجزية والمنذرية أثر عقلي ليس داخلا تحت يد المشرع. فيرد الإشكال كيف الشارع المقدس أقام الأمارة مقام القطع الطريقي، شنو الصياغة شنو اللسان، فيرد الإشكال. هذا أصل الإشكال. المصنف ينقل إجابات ثلاث عن هذا الإشكال. الجواب الأول جواب المحقق الأصفهاني، قال بأن هذا الإشكال مبني على فكرة التنزيل، والتنزيل غير مقبول لعدم تحقق شرطه. نحن ننكر قضية التنزيل. محقق الأصفهاني يقول نحن ننكر وجود تنزيل، أصلا ما عندنا تنزيل في باب قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. ليس هناك تنزيل حتى يرد الإشكال، وأن التنزيل غير مقبول لعدم تحقق شرطه، وإنما الذي نؤمن به هو فكرة أن مفاد دليل اعتبار الظن الخاص، مفاد دليل حجية الأمارة، هو أن الأمارة خبر الثقة مثلا لو قام على حرمة لحم الأرنب، وكان الواقع مثلا هو خلاف ذلك، فالشارع المقدس بمجرد أن تقوم الأمارة على حرمة لحم الأرنب، الشارع المقدس يجعل حكما مماثلا للحكم الواقعي. مثلا إذا كان الواقع هو فعلا التحريم، حتى نتحدث عن المنجزية، إحنا الآن قاعد نشكل في باب المنجزية، فخلي نفترض أن الواقع هو حرمة لحم الأرنب، وقام خبر الثقة، على الحرمة، أخبر الثقة حرمة لحم الأرنب. شنو كان إشكالنا الأول؟ نقول مجرد قيام أمارة معتبرة لا يجعل من المكلف عالما بالتحريم الواقعي، هو لا زال شاكا، لا زال ظانا بالتحريم الواقعي، فلا يمكن أن يتنجز الواقع بالنسبة إليه، هو معذور بالنسبة إلى الواقع. هذا كان إشكالنا الأول. المحقق الأصفهاني يقول ليس مفاد الجعل الحجية للأمارة، ليس مفاد دليل الاعتبار هو التنزيل حتى يرد الإشكال، بل مفاد الدليل هو جعل الحكم المماثل. مجرد أن يخبر الثقه بحرمة لحم الأرنب، الشارع المقدس سيجعل حكما ظاهريا على طبق الأمارة، على طبق ما أدت الأمارة إليه. ومن الواضح جدا أن هذا الحكم الظاهري يكون معلوما وجدانا للمكلف، بعد مو مشكوك ولا مظنون. هذا الحكم الظاهري وهو مؤدى الأمارة يكون معلوم للمكلف، معلوم وجدانا، فيكون مبينا، يكون هناك بيان على الحكم الظاهر. الحكم الظاهري معلوم وجدانا، وبذلك الحكم الظاهري المعلوم وجدانا للمكلف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بنفس هذا الحكم الظاهري المعلوم، وبذلك يتخلص المحقق الأصفهاني عن الإشكال. المحقق الأصفهاني قال أصلا ما عندنا تنزيل، حتى تقولون التنزيل شرطة ما موجود، شرطة مفقود، ما عندنا تنزيل، وإنما أقيمت الأمارة مقام القطع الطريقي باعتبار وجود حكم مماثل للحكم الواقعي، وهو هذا الحكم المماثل معلوم وجدانا، مو مثل الواقعي مضمون أو مشكوك. حتى تقول كيف نخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مع الظن بالواقع، مع الشك بالواقع، مع عدم وجود البيان على الواقع؟ نقول الواقع مو هو نفس الواقع منجز، مو نفس الواقع هو الذي خرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. الحكم الظاهري المماثل للواقعي هو الذي يكون منجزا على المكلف، وبذلك يستحق العقاب، يستحق المكلف العقاب. هذا اللي تقدم علينا في مسلك جعل الحكم المماثل. المحقق الأصفهاني تخلص عن الإشكال بجعل الحكم المماثل. هذا الجواب الأول. قال وقد تخلص بعض المحققين، محقق الأصفهاني، عن الاعتراف برفض فكرة التنزيل واستبدال فكرة التنزيل بفكرة جعل الحكم التكليفي على طبق المؤدى. ما عندنا تنزيل أصلا حتى تقول التنزيل فاقد لشرطه، التنزيل مستحيل، خلي يستحيل التنزيل، احنا عندنا فكرة أخرى، فكرة جعل الحكم المماثل. فإذا دل الخبر على وجوب السورة أو على حرمة لحم الأرنب بمثالنا، حكم الشارع بوجوب السورة ظاهرا، يعني يثبت حكم ظاهري على طبق ما أدت الأمارة إليه، وبذلك يعني بهذا الحكم الظاهري بوجوب السورة يتنجز الوجوب، يا وجوب الوجوب الواقعي، يتنجز الوجوب الواقعي. ليش؟ هذا حكم مماثل، هو سواء تنجز الواقع أو تنجز الظاهري هو الحكم واحد، هو وجوب السورة، فيستحق العقاب. عشر ما يصير، احنا قاعد نقول جعل الحكم المماثل، فمو محل كلام، احنا محل كلامنا في التنجيز. ديش انا استدرك قلت محل كلام احنا بالتنجيز عليكم السلام. شو كنت يتنجز اذا كان ما ادت الامارة اليه هو مطابق للواقع، والا اذا خالف ذاك تعذير. احنا ما قاعد نتحدث عن التعذير. اي انت عندك اشكال على المبنى، ذاك بحث اخر ذكرناه سابقا قبل ان تفضلون، ذكرنا استعرضنا هاي المسالك، وتقدم ان المصنف ما يرتضي هاي المسالك، لكن بناء على صحة المسلك هذا المسلك يحل لنا المشكلة. اما عندنا اشكال اخر على اصل المسلك، على اصل المبنى، هذا خارج عن محل كلام. فإذا دل الخبر على وجوب السورة حكم الشارع بوجوب السورة ظاهرا، وبذلك يتنجز الوجوب، وهذا هو الذي يطلق عليه مسلك جعل الحكم المماثل. هاي طريقة من الجواب عن الإشكال الثاني. طريقة أخرى، طريقة المحقق النائيني، بيان الجواب يتوقف على مقدمة مرت علينا في علم البيان. حاصل المقدمة وأنك إذا قلت مثلا رأيت أسدا في بدر، وكنت قاصدا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه، رأيت أسدا، أسدا، استعملت الأسد وأردت من الأسد الرجل الشجاع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فلا شك ولا إشكال في وجود تصرف، في وجود توسعة ومجازية في المقام، لا شك. لكن الكلام هل أن التوسعة والتجوز في اللفظ أو في شيء آخر؟ هذا حينما نقول رأيت أسدا في الحمام ونقصد الرجل الشجاع، هذا لا شك أكو توسعة، أكو عناية، أكو مجاز. لكن المجاز وين؟ اختلفوا. المشهور قال بأن التجوز في الألفاظ، العناية والمجاز في الألفاظ، لذلك هذا النحو من الاستعمار يقال عنه بالمجاز اللفظي. ليش؟ لأن لفظ الأسد موضوع من قبل الواضع للحيوان المفترس، أنت تجي تستعمله في معنى آخر في الحيوان الناطق الشجاع، هذا تجوز وعناية. وين التجوز والعناية؟ في الألفاظ، أنت تسامحت في الألفاظ، تجوزت في نفس اللفظ، هو موضوع لمعناه استعملت في معنى آخر. هذا اللي يسمى بحسب الاصطلاح بالاستعارة، استعارة لفظ الأسد للحيوان المفترس، اللي الاستعارة نحو من أنحاء المجاز اللفظي في قبال المجاز المرسل. الاستعارة مجاز علاقته المشابهة في قبال المجاز المرسل، اللي هو كل مجاز علاقته علاقة أخرى غير علاقة المشابهة. فإذا المشهور قال بأن التجوز في أمثال ذلك بالألفاظ مجاز لفظي. في قبال المشهور السكاكي قال بأن التجوز ليس في الألفاظ، ليس هناك أي مجازية في الألفاظ، اللفظ مستعمل فيما وضع له، ما عندنا كل تجوز ومسامحة وعناية في الألفاظ. لفظ الأسد في هذا التركيب مستعمل في الحيوان المفترس، فما عندنا مجاز في الألفاظ، مستعمل فيما وضع اللفظ له، اللفظ موضوع للحيوان المفترس، هو أيضا في هذا التركيب استعمل في الحيوان المفترس. غاية ما في الباب أن المستعمل لم يستعمل هذا اللفظ إلا بعد أن تجوز وتصرف وبذل عناية في مصاديق المعنى الموضوع له، في مصاديق الحيوان المفترس. هو وسع من مصاديق الحيوان المفترس، قال عندنا بعض المصاديق من الحيوان المفترس، المصاديق المتعارفة، مصاديق المتعارفة، هذا الحيوان أبخر الفم. هناك بعض المصاديق الأخرى للحيوان المفترس، هو الحيوان المفترس الادعائي الفرضي التجوزي إذا صح التعبير، هذا هو الرجل الشجاع. الرجل الشجاع مصداق من مصاديق الحيوان المفترس، فالتجوز ليس في الألفاظ، الألفاظ مستعملة فيما وضعت له، جاء رأيت كلها، الأسد مستعملة فيما وضعت الألفاظ لها للمعاني الموضوعة لها من دون أي عناية وتجوز في الاستعمال. العناية والتجوز إنما هو في المصاديق، في مصاديق المعنى. هذا يصطلح عليه كما مر علينا بالمجاز العقلي اللي يسمى أحيانا بالمجاز السكاكي في قبال المجاز اللفظي، مجاز المشهور. هذا إذا اتضح هذا نجي نقول المحقق النائيني يرى أن دليل حجية الأمارة يدل على أن الشارع اعتبر الظن الناشئ من الأمارة المعتبرة اعتبر علما واعتبر بيانا، اعتبر الظن علما وكاشفا تاما، وبذلك سيكون لنا فردان من أفراد الكاشف التام، من أفراد البيان، حتى نرفع موضوع القاعدة صار عندنا فردين من أفراد البيان، البيان المتعارف وهو الكاشف التام الوجداني، يعني القاطع وجدانين، والفرد الثاني هو البيان والكاشف التام الادعائي الاعتباري اللي يدعيه المستعمل. وبذلك كما أن الفرد الأول سيكون رافعا لموضوع القاعدة، الفرد الثاني أيضا سيكون رافعا لموضوع القاعدة. المحقق النائيني يقول ليس لنا أي تنزيل. سابقا إحنا حينما كنا نعبر عن مسلك المحقق النائيني نقول هو اعتبر الظن علما، وأحيانا نعبر نقول نزل الظن منزلة العلم. هذا ذكرت سابقا آني، قلت هذا بمسامحة راح يجي بيان من المصنف يبين حقيقة كلام المحقق النائيني. دائما احنا كنا من نبين مسلك المحقق النائيني من بين تلك المسالك نقول شنو المراد من جعل الحجية. البعض يقول جعل الحكم المماثل، البعض يقول المنجزية والمعذرية كما في صاحب الكفاية، المحقق النائيني يقول تتميم الكشف والعلمية. حينما نجي نبين تتميم الكشف والعلمية كنا أحيانا نتسامح، وهذا من حقنا باعتبار ذاك الباحث مو موضع للتدقيق، مجرد نريد نبين كلام المحقق النائيني في الجملة ونبهنا عليه، خصوصا إذا واحد ينبه بعد يصير من حقه أن يتسامح. قلنا أحيانا نعبر بالاعتبار بالتنزيل، المحقق النائيني يقول لا ليس لا تنزيل لنا، ما عندنا تنزيل، احنا نريد ندفع هذا الإشكال، إشكال التنزيل اللي قلنا التنزيل فاقد للشرطة. المحقق النائيني يقول ليس لنا تنزيل أصلا حتى يرد الإشكال المذكور السابق. نقول التنزيل فاقد للشرطة وما عندنا أثر شرعي على المنزل عليه. محقق النائين اليوم يقول ما عندنا تنزيل، عندنا اعتبار، وفرق بين التنزيل وبين الاعتبار. يقول ما عندنا تنزيل حتى يرد الإشكال وأن التنزيل فاقد للشرطة، عندنا اعتبار. والفرق بين التنزيل والاعتبار هو أن التنزيل يستبطن ضمنا الاعتراف بالمغايرة بين المنزل عليه وبين المنزل. التنزيل حينما يجي الشارع المقدس وينزل الطواف منزلة الصلاة، يقول الطواف بالبيت صلاة، هذا تنزيل. شنو معنى التنزيل؟ معنى التنزيل أن الشارع المقدس يعترف ضمنا في أثناء عملية التنزيل. إذا نسأله نقول له أكو مغايرة بين الطواف وبين الصلاة، يقول إيه نعم نعم أكو مغايرة، غاية ما في الباب أن أنا أنزل الطواف منزلة الصلاة حتى أرتب بعض الآثار الثابتة للصلاة، أرتب هاي الآثار على الطواف. شلون أرتب هاي الآثار؟ واحدة من ألسن ترتيب الآثار هو التنزيل. الحكومة ينزل الظن منزلة العلم، ينزل الطواف منزلة الصلاة، هذا التنزيل. التنزيل يستبطن ضمنا الاعتراف بالمغايرة بين المنزل والمنزل عليه، بخلاف الاعتبار. فإن من يعتبر شيئا مصداقا حقيقيا لشيء آخر وينكر المغايرة ولا يسلم بالمغايرة ولا يسلم بالإثنينية، أصلا حينما يجعل الظن الناشئ من الأمارة يجعله علما ويعتبر هذا الظن علما، هو ينكر المغايرة، يقول أصلا ما تفرق بين البيان والكاشف التام الوجداني، القطع الوجداني، العلم الوجداني، وبين الظن الناشئ من الأمارة. كما أن الأول بيان حقيقة، هذا الثاني أيضا بيان، لا فرق بين البيانين، لا فرق بين المصداقين. هو يعتبر الظن علما وكأنما الظن هو مصداق من المصادق الحقيقية للعلم، والدليل على ذلك هو يسوغ لنفسه، لاحظوا، هو يسوغ لنفسه أن يستعمل اللفظ الموضوع للأول في الثاني، استعمله وكأنما استعمال حقيقي من دونهم كأنما، لا هو استعمال حقيقي. السكاكي حينما يقول رأيت أسدا في الحمام ويقصد الرجل الشجاع، نقول لا هاي الأسد استعمل اسم الرجل الشجاع مجازا، يقول لا لا ماكو كل مجازي، هذا حيوان مفترس حقيقة، وفرد من أفراد الحيوان المفترس، ولذلك أنا أستعمل هذا اللفظ الذي وضع للحيوان المفترس في الرجل الشجاع في هذا المعنى استعمال حقيقي، فهو فرد من أفراد المعنى الموضوع له هذا الاعتبار. وبذلك بعد ما عندنا تنزيل حتى نقول التنزيل فاقد بشرطه وما عندنا أثر. بعبارة أخرى، شوفوا هاي العبارة الأخرى مو مجرد تغاير بالألفاظ، بعبارة أخرى التنزيل يلحظ فيه ابتداء الأثر. اللي يريد ينزل شيء منزلة شيء آخر هو ابتداء غرضا يلحظ الأثر من أول الأمر عين على الأثر، وينزل الصواب منزلة الصلاة من أول الأمر غرض ملاحظة الأثر المترتب على البيان على العلم، ويثبت هذا الأثر للظن. فهو لا يعتبر الظن علما، لا، مجرد ينزل الظن منزلة العلم في ترتيب الأثر غرض ونظر وهم هو ملاحظة الأثر. هذا وين؟ هذا بالتنزيل. أما بالاعتبار لا، هو ليس ناظرا أولا وبالذات للأثر، هو قاطع النظر عن الأثر، هو ينظر ابتداء إلى ذات صاحب الأثر، إلى ذات الظن، ذات الصواب. يقول الصواب صلاة، قطع النظر عن الأثر، هو ناظر ابتداء لنفس المنزل والمنزل عليه، أو قل مو المنزل، ما عندنا اعتبار، نفس المعتبر والذي يعتبر حقيقة، نفس الظن، هو يلاحظ الظن بقطع النظر عن آثاره، ويريد أن يثبت هذا. إلى فائدة راح نبين ليش نقول بعبارة ثانية. رأسا هو يلاحظ الظن ويعتبر هذا الظن علما بقطع النظر عن الأثر، لا كما في التنزيل ينظر إلى الأثر ويريد ينزل منزلته بلحاظ الأثر، لا، هو ابتداء ينظر إلى الظن ويعتبر الظن علما بقطع النظر عن الآثار، ليقال، شوفوا، ليقال أن ليس لنا أثر شرعي. هذا الإشكال بعد ما يجي ليش هذا المجيب يقول أنا ما ملاحظ الأثر حتى تقول أنت ما عندنا أثر شرعي، وجد الأثر أو لم يوجد الأثر، أنا ملاحظ الظن وأعتبر الظن علما. نعم، إذا كانت هناك آثار شرعية أو غير شرعية في مرتبة ثانية تترتب على الظن، أنا إذا اعتبرت الظن علما وصار الظن علما، طبعا بعد بشكل أوتوماتيكي كل آثار اللي ثابتة للعلم تثبت لي الظن، لكن أنا ما ملاحظ الآثار حتى تقول أنت مو من حقك أن ترتب الآثار طالما كانت الآثار ليست داخلة تحت يدك. مو مجرد تعابير نغير، نقول نشيل احنا التنزيل، اذا متأذين من التنزيل نخلي اعتبار حتى تقول يرد نفس الاشكال، لا، فرق بين التنزيل وبين الاعتبار، ان التنزيل الملحوظ فيه هو الاثر فيجي الاشكال، نقول اذا كان ما عندك اثر شرعي انت مو من حقك كشارع تتصرف وتنزل. اما في باب الاعتبار ليس الملحوظ للمعتبر اولا وبالذات الآثار حتى يقال ليس لنا أثر شرعي، فليس من حق المعتبر أن يعتبر، لا، هو من حق أن يعتبر. نعم، إذا اعتبر الظن علما حينئذ تترتب الآثار، ومن ضمن الآثار المنجزية والمعذرية. هذا خلينا نعتبره مقدمة أولى. المقدمة الثانية، إذا اتضحت المقدمة الأولى، شنو كانت مقدمتنا الأولى في جواب المحقق النائني؟ المحقق النائني يقول ما عندنا تنزيل، عندنا اعتبار جيد. ثم ماذا؟ انضم لشيء آخر، مقدمة أخرى، نقول أن المنجزية والمعذرية هي من الآثار الثابتة للعلم الأعم من الحقيقي والادعائي. حتى يكون كلام المحقق النائيني يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى أن يقول أن ترى المنجزية والمعذرية كأثر من الآثار العقلية ليست مختصة بالبيان وبالكاشف التام الوجداني حتى تقول هذا الاعتبار ما ينفعنا، لا، هذا المنجزية والمعذرية كأثر من الآثار المترتبة على العلم، إنما تترتب على العلم الأعز من الحقيقي الوجداني ومن الادعائي والفرضي. وبذلك كما تثبت المنجزية والمعذرية للبيان للعلم للكاشف التام الحقيقي، تثبت المنجزية والمعذرية للظن المعتبر، للظن الناشئ من الأمارة المعتبرة. وبذلك يخرج المورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان بمجرد قيام الأمارة مقام القطع الصريحي، بمجرد اعتبار الأمارة يخرج المورد عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وبذلك يرتفع الإشكال، أولا ما عندنا تنزيل، ثانيا عندنا اعتبار، والآثار الثابتة للعلم كما تثبت للعلم الحقيقي تثبت للعلم الادعائي. وإلا شوفوا شنو الدليل على المقدمة الثانية، نقول إذا كان المنجزية والمعذرية ثابتة فقط للعلم الحقيقي الوجداني دون الادعائي الفرضي لما كان فائدة من الاعتبار أصلا، عوفك من العلم وعوفك من الاصطلاحات. تعال إلى الأسف نقول إذا كانت الشجاعة ثابتة، إذا كان الأثر المراد إثباته بالألفاظ بالكلام، الشجاعة هو ليش يقول رأيت أسدا في بدر غير حتى يقول شجاع عند شجاعة الأسد؟ إذا كانت الشجاعة ثابتة للفرد الحقيقي فقط من الحيوان المفترس دون الفرد الادعائي، بعد ماكو فائدة أصلا من الاعتبار، ماكو فائدة من التوسعة بالمصادر. لابد أن نعترف أن الآثار كما تثبت للفرد الحقيقي تثبت للفرد الادعائي حتى تصير فائدة من الادعاء ومن التوسعة، وإلا راح تكون التوسعة من دون فائدة. نقول له إيه صحيح حيوان مفترس بس مع الأسف ليس بشجاع، نقول له ماكو فائدة من هذا كلامك المجازي أصلا، في حين إحنا نشعر بالوجدان أكو فائدة حتى عند السكاكي حتى عند من يدعي المجاز العقلي، نقول أكو فائدة من هذا الاعتبار وهذا الألفاظ المجازية وهي إثبات الشجاعة. هذا كله ليس إلا لأجل أن الآثار كما تثبت للأفراد الحقيقية تثبت للأفراد الادعائية. هذا جواب المحقق النائيني. قال: وتخلص المحقق النائيني بمسلك جعل الطريقي قائلا إن إقامة الأمارة مقام القطع الطريقي لا تتمثل في عملية تنزيل لكي يرد الاعتراض السابق. من الآن فصاعدا اللي يعبر عن مسلك المحقق النائيني بالطريقية والعلمية يقول نزل الظن منزلة العلم، يقول لا هذا الكلام مو دقيق، يقول اعتبر الظن علما، فيقول ما عندنا تنزيل حتى يرد الإشكال، شنو الإشكال شنو الاعتراض؟ نقول التنزيل غير مقبول لعدم تحقق الشرط. لا يقول أصلا ما عندنا تنزيل. قال: بل في اعتبار الظن علما لا يتمثل في عملية تنزيل، بل يتمثل في عملية اعتبار الظن علما، وفرق بين التنزيل وبين الاعتبار، كما يعتبر الرجل الشجاع أسدا على طريقة المجاز العقلي، على طريقة المجاز السكاكي. شلون نعتبر الأسد؟ شلون نعتبر الرجل الشجاع أسدا وتبقى الألفاظ مستعملة حقيقة ما عندنا تجاوز في الألفاظ؟ أيضا نقول الشارع المقدس يعتبر الظن الناشئ من الأمارة علما. هاي المقدمة الأولى بل في اعتبار الظن علما، هاي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية يقول والمنجزية والمعذرية، هذا نحتاجه وإلا من دون أن نقوله ما يتم الكلام، ما يتم الكلام. ثم إذا اعتبر الشارع الظن علما، وإذا شنو اللي يترتب على ذلك؟ المنجزية ثابتة للبيان الوجداني مو للبيان الاعتباري، يقول لا المنجزية والمعذرية كما يثبتان للبيان الوجداني يثبتان للبيان الادعائي. قال: والمنجزية والمعذرية ثابتتان عقلا للقطع الجامع بين الوجود الحقيقي والاعتباري للبيان بالمعنى الأعم الشامل بالحقيقي والاعتباري الادعائي. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث وهو جواب المصنف. المصنف يقول هذا جواب يرتبط كثيرا بالجواب اللي ذكره الجواب الثاني عن الإشكال الأول. شنو إشكالنا الأول؟ قلنا التنجيز يصطدم مع حكم العقل. المصنف أولا قال ما عندنا هيك حكم عقل، وعلى فرض وجوده نقول هذا الحكم العقلي مخصص على نحو التخصيص بنحو من أنحاء الشك لا يشمل النحو الآخر. هذا جوابه. هذا جواب المتقدم أيضا بنفس هاي الطريقة المصنف يجاوب عن هذا الإشكال. حاصل الجواب أن المتقدم في الجواب عن الإشكال الأول أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي وإخراج موردها عن قاعدة طبح العقاب بلا بيان يكفي فيه أن يبرز المولى اهتمامه بالمورد. هذا يكفي في إخراج المورد مورد الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان أن يتفجى المولى للكشف والإبراز عن شدة اهتمامه بالمورد. مجرد أن يبرز هاي الأهمية في المورد خلص تخرج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، لأن تقدم منه أن قاعدة قبح البيان إنما تجري في الموارد التي لا يحرز شدة اهتمام الشارع بها، أما الموارد اللي نحرز فيها اهتمام المولى بالمورد وعدم رضاه وعدم قبوله لتفويت الحكم الواقعي على فرض وجوده حتى من قبل الشاك، هذا لا تجري فيه القاعدة. هذا تقدم من المصنف بيانه. شنو اللي يفي حتى نجاوب عن هذا الإشكال الثاني؟ شنو اللي يفي ببيان وإبراز اهتمام المولى؟ شنو اللي يلبي هاي الحاجة؟ شنو اللي يشبع هذا الشيء؟ الذي يشبع الحاجة إلى الإبراز هو مجرد أن يجعل الشارع المقدس حكما ظاهريا في المورد. مجرد أن يجعل الحكم الظاهري في المورد خلص هذا يكشف عن اهتمام المولى في المورد. ليش؟ لما قلنا مرارا من أن المصنف يرى أن الحكم الظاهري هو خطاب تعيين الأهم من الملاكات الواقعية. فمجرد أن يجعل حكم ظاهري يعني الشارع المقدس شنو؟ يهتم ووزن ملاكات الواقعية وقدم أرجح وأهم الملاكات. هذا مجرد أن يجعل هذا. فإذا تمام الملاك في الإخراج عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تمام الإخراج هو قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. تمام الإخراج إخراج المورد عن قاعدة القبح قبح العقاب بلا بيان، تمام الملاك هو جعل الحكم الظاهري بأي لسان كان. حتى نجاوب عن الإشكال، بأي لسان كان، سواء كان بالتنزيل أو بالطريقية أو بجعل الحكم المماثل، هذا بعد لا يضم الأصولي. آخر ما يشغل بال الأصولي كيفية الصياغة ولسان الدبش. طالما الشارع المقدس أبرز الاهتمام بطريقة أو بأخرى خلص كافي هذا، بقطع النظر عن الطريقة وعن اللسان. شلون بالله أبرز الاهتمام واسطة التنزيل لو العلمية لو جعل الحكم المماثل؟ هذا بعد مو مهم. فلسنا ملزمين للبحث عن اللسان حتى نجاوب عن هذا السؤال الثاني. أجبنا عن السؤال أو لم نجب عن السؤال، المهم أن يبرز اهتمام. أما شنو اللسان بالطريقة الإثباتية هذا ليس بنافع وليس بضار. كل الألسنة تكون صحيحة طالما كانت معبرة عن اهتمام المولى، أما شلون بالتنزيل أو بالاعتبار أو بجعل الحكم المماثل هذا ليس بنافع وليس بمهم. مثالنا العرفي المتقدم اللي قلنا أن القضية إذا كانت ترتبط بموت ابن المولى ما تجري القاعدة، إذا كان المولى يهتم بالحكم الواقعي على فرض وجوده حتى من قبل الشاك لا يرضى بتفويته، ما تجري القاعدة. ما يقبل من العبد أن يعتذر يقول له والله أنا ما عرفت هذا ابنك مو ابنك، أكو كانت الناس مش مجمهرين عليه وما عرفت هذا اللي أنت ابنك أو مو ابنك. إذا يتبين ابنه يعاقبه وما يعتذر يقول قبح العقاب بلا بيان وأنا ما بين لي وما ظهر لي وما صار عندي علم مبدان. لا، وإحنا هم ما بينا أن المولى شلون أبرز اهتمامه بابنه، ما بين بأي طريقة كانت ولو من خلال الغلبة. هذا العبد يقول غالبا عادة الآباء يهتمون بأبنائهم، ولو من هاي القضية اللي أصلا المولى ما اصطد الإبراز، هذا نقول عنه يستحق العقاب ولا يدخل ضمن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولو لم يبين كيفية إبراز المولى أصلا، ولو لم يتصدى المولى للإبراز، ولو كانت قضية عرفية سيرة أو شيء من أهل قبيل مثلا هو الذي أبرز الاهتمام. بأي لسان كان الاهتمام، طالما ثبتت شدة اهتمام المولى بالمورث خلص بعد يخرج عن القاعدة، ولسنا ملزمين بالبحث عن اللسان تنزيل أو اعتبار أو جعل حكم مماثل. هذا آخر ما يشغل بال الأصولي. هذا جواب المصنف. قال والصحيح أن قيام الأمارة مقام القطع الطريقي في التنجيز وإخراج مؤدى الأمارة عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان على تقدير القول بالقاعدة، حتى يجر الكلام للجواب الثاني، إنما هو هذا القيام والإخراج إنما هو بإبراز اهتمام المولى بالتكليف المشكوك على نحو بدرجة لا يرضى بتفويت التكليف المشكوك على تقدير ثبوته كما تقدم. وين تقدم؟ تقدم في الجواب الثاني عن الإشكال الأول. هذا هو عمدة القيام وعمدة إخراج المؤدى عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وعليه في المهم في جعل الخطاب الظاهري أن يكون مبرزا لهذا الاهتمام من المولى، لأن هذا الاهتمام هو جوهر المسألة. وأما لسان هذا الإبراز وصياغة هذا الإبراز وكون ذلك بصيغة تنزيل الظن منزلة العلم كما ورد في الإشكال، أو جعل الحكم المماثل للمؤدى كما ذكر المحقق الأصفهاني، أو جعل الطريقية كما ذكر النائيني، فلا دخل لذلك في الملاك الحقيقي. ملاك الحقيقي لشنو؟ لإخراج المؤدى عن القاعدة ولقيام الأمارة مقام القطع الطريقي، وإنما هو مسألة تعبير فحسب، وكل التعبيرات صحيحة ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، حتى لو كان بطريقة التنزيل. حتى لو كان بطريقة التنزيل، هاي الطريقة اللي أنت ما تقبلها وتقول طريقة خاطئة، بس على أي حال حصل الإبراز لو ما حصل. حتى إذا كان بطريقة مثلا الشارع، مو الشارع، المولى العرفي يريد يبين شدة اهتمامه بمثلا موت ابنه، وأبرز شدة الاهتمام مثلا بطريقة محرمة شرعا، بعد أكثر من ذلك طريقة محرمة شرعا يستحق العقاب عليها شرعا، نقول صحيح الطريقة محرمة وغير مقبولة، وما كان ينبغي للمولى أن يتحدث بهذا الكلام الحرام شرعا، لكن على أي حال الغرض ترتب لو ما ترتب، إبراز شدة الاهتمام حصل لو ما حصل، حصل. فحتى جدلا لو كان الشارع المقدس نزل الأمارة منزلة القاطع، هذا التنزيل فاقد لي أثر الشرعي، حتى بناء على هاي الطريقة اللي إذا صح الإشكال فيها لا يمكن أن تصدر من المولى، لكن هي صحيحة يعني شنو؟ من ناحية إبراز شدة الاهتمام تثبت وتبين للمكلف شدة الاهتمام، فهي وافية في القيام. أما عندك مشكلة من ناحية أخرى، حرام شرعا ما تصدر من الشارع، ذاك شيء آخر، لكن هي تفي بالحاجة وتبرز شدة اهتمام المولى في المورد. لذلك يقول المصنف وكل التعبيرات صحيحة، كل التعبيرات حتى التنزيل هم صحيح. يعني صحيح شنو يعني صحيح؟ يعني وافي ببيان شدة الاهتمام، ما دامت وافية بإبراز الاهتمام المولوي المذكور، لأن هذا هو المنجز في الحقيقة. هذا تمام الكلام في البحث الأول. شنو البحث الأول؟ في قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. اتضح من خلال البحث الخلاصة أن المصنف يرى من الناحية العملية الاتفاق على قيام الأمارة مقام القطع الطريقي. أما الإشكال النظري المذكور، الإشكالان النظريان المذكوران فليسا بواردين، مرتفعان. جاوبنا عن الإشكال الأول أم على مسلكنا، أم على مسلك المشهور، وجاوبنا عن الإشكال الثاني. يبقى الكلام في قيام الأمارة مقام القطع الموضوعي، هل تقوم الأمارة أو لا تقوم؟ هذا يأتي عنه الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.